ونهايته جنة ربي أو نار هي.
الساعة تشير إلى العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب زادة يعلن التوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية للقاء وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهة متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان، وبري يدعو لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الاتفاقات الأولية بين طهران والرياض تم التوصل إليها، ووزير الخارجية الإيراني سيلتقي في المستقبل القريب بنظيره السعودي. بدوره قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جواد قدوسي أن الجولة السادسة من الحوارات الإيرانية السعودية تعقد في العاصمة العراقية في القريب العاجل. وأضاف قدوسي أن كل من وزيري خارجية إيران والسعودية سيشاركان في الجولة القادمة من الحوار، موضحا أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية وإعادة افتتاح سفارتي البلدين والأزمة اليمنية. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن طهران تشد على يد جيرانها بحرارة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
علاقاته مع دول الجوار الإقليمي طالما شكلت أولوية بالنسبة لإيران، ومضت في هذا الاتجاه لتعلن وعلى لسان أكثر من مسؤول استعدادها لعقد لقاءات مشتركة تنهي القطيعة وتفتح صفحة جديدة. عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران جواد كريمي قدوسي أعلن عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الاجتماع الذي سيعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد بحث القضايا الثنائية وفتح السفارات، وكذلك القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة اليمنية. كريم قدوسي لفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية بين طهران والرياض في مجالات مختلفة. وكان موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كشف مؤخرا عن جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية، مشيرا إلى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، مشيدا بالدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في أبريل نيسان 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة. وفي الإمارات أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن طهران تشد على يد جيرانها بحرارة. جاء ذلك عقب زيارة أمير عبد اللهيان لأبو ظبي وتقديم التعازي لرئيس دولة الإمارات الجديد محمد بن زايد بوفاة شقيقه خليفة بن زايد رئيس الدولة الراحل. أمير عبد اللهيان لفت في تغريدة على تويتر إلى أن دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة. كما بحث أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة وقضية تسهيل معاملات الإيرانيين في الإمارات.
استشهد مواطن سوري وأصيب اثنان آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بمدينة درعا جنوب البلاد. وذكر مصدر طبي في درعا أن قسم الإسعاف في مشفى المدينة استقبل جثمان مواطن مدني استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة في ساحة بصرة جنوب شرق المدينة، إضافة لشخصين مصابين بجروح متعددة نتيجة الانفجار. وانفجرت عبوة ناسفة أمس الأول زرعها مجهولون على جانب طريق دمشق درعا القديم عند مفرق بلدة بالريف الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. أصيب العشرات من طلبة المدارس والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار تجاه فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وشهد يسقط على الأرض دون أن يقدم الجنود له أي إسعافات. هذا وأوعز رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية، وقال لأنه يدعم مساعي قوات الاحتلال بشكل كامل لاستهداف الفلسطينيين في كل مكان. أعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول التيار الوطني الحر على 19 مقعدا، فيما حصل ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا. كما أشارت النتائج إلى حصول كل من الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، ولوائح المستقلين أو المجتمع المدني على 13، فيما نال حزب الطاشناق 3 مقاعد وتيار المردى مقعدين. هذا وشكر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كل من أشرف على سير الانتخابات، وأكد ضرورة نبذ الكراهية وإرساء حوار جدي للشراكة، داعيا لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. ندد معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان باستمرار السلطات السعودية في ارتكاب جرائم إعدام تكرس التمييز الطائفي ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام. وقال المعهد إن استمرار الرياض بإعدام أبناء منطقة القطيف المعتقلين يؤكد التمييز الطائفي ضد أتباع أهل البيت، رغم أن تشريعات وأنظمة المملكة تجرم أشكال التمييز العنصري كافة. وأضاف المعهد أنه تم إعدام المعتقلين حسين علي آل أبو عبد الله ومحمد خضر العوامي بقطع رأسيهما بسبب ممارسة حقهما المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهما في العيش الكريم والمساواة والحرية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، وذلك بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير صواريخ أرضية احتياطيات القوات الأوكرانية بمنطقة سومي ومنطقة تشيرنهيف، ففضلا عن استهداف القوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. كما أفادت الدفاع الروسية باستسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم 51 بجروح خطيرة وإلقاء أسلحتهم بعدما كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا. أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة وبفعالية تامة، مؤكدا أن كل الأهداف المحددة سوف تتحقق من دون أدنى شك. وقال بيسكوف إنه لا يمكن عزل روسيا بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة التي تشن حربا هجينة ضد روسيا أصبحت دولا معادية. بدورها أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستنسحب من مجلس دول بحر البلطيق دون أن يؤثر ذلك على وجودها بالمنطقة. غادرت حكومة فتحي باشا العاصمة الليبية طرابلس اليوم ذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة. وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن مغادرة باشاغا تأتي حقنا للدماء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الليبيين بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زاده يعلن التوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية للقاء وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان وبري يدعو لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى للديار؟ متى الشمس تشرق أرض الوطن؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. عند صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية بكرة 201-3-7-6-2 بكرة 201-3-7-6-8 وبكرة 201-3-8-4-8 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 09-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. أفادت وسائل إعلام يمانية فجر اليوم بأن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة عدن جنوب اليمن. شهدائيان أكدوا لموقع عدن الغد اليماني أن انفجارا عنيفا سمع في أنحاء متفرقة من مدينة عدن، وأن الانفجار على ما يبدو نتج عن عبوة أمام مبنى المجلس المحلي بدار السعد دون أن يخلف أي خسائر مادية أو بشرية. نتوقف عند هذا المشهد لنقول بأنه بعد مرور أكثر من شهر على تشكيله تحت شعار توحيد صفوف التيارات الموالية التحالف السعودي الإماراتي، يشهد ما يسمى بين هلالين المجلس الرئاسي تصدعات داخلية عززتها الزيارة التي أجراها رئيس رشاد العليمي وأعضائه إلى الرياض وأبوظبي نهاية الشهر الماضي. فشل العليمي في تحقيق رغبات أعضاء المجلس الذين لا يزالون جميعهم نوابا للرئيس، فيما يتخذ بعضهم قرارات منفردة لا تخضع للنقاش داخل الرئاسي. هذه التصدعات تمظهرت خصوصا في ظهور الإعلامي خلال الأيام الماضية وحيدا في أكثر من لقاء أو برفقة نائبين من نوابه السبع، وفي عدم انعقاد المجلس بكامل أعضائه. عضو الرئاسي فرج البحسني غادر عدن ولم يعد إليها، ومثله لا يزال عضو المحسوب على حزب الإصلاح سلطان العرادة متغيب عن اجتماعات المجلس طبعا بسبب وجوده في مدينة مأرب. ووفقا لمصادر دبلوماسية مانية، فإن غياب نائب الرئيس عيدروس الزبيدي الذي يسيطر على مدينة عدن ويتحكم على ما يبدو بملفها الأمني عبر الميليشيات المنضوية في إطار ما يسمى بالمجلس الانتقال الجنوبي الموالي لأبوظبي ناتج عن خلافات داخل المجلس الرئاسي. هذه الخلافات البينية التي نحاول أن نبحثها في هذا اللقاء عززت أزمة الثقة التي تعيشها الميليشيات الموالية لكل من الإمارات والسعودية، وزادت أيضا من حدة الانقسام الأمني والعسكري في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء. على رغم إعلان مجلس الإعلامي توحيد صفوف الميليشيات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية ودمجها في إطار القوات التابعة لوزارة الدفاع، إلا أن الخلافات والصراعات تصاعدت في صفوفها في عدد من المحافظات الجنوبية كالضالع وشبوة اللتين شهدتا مؤخرا تصادما عسكريا بين تيارات موالية للتحالف. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين قتل عدد من القيادات العسكرية الميدانية الموالية للانتقال والإصلاح في محافظة الضالع، ودارت مواجهات عنيفة في منطقة مريس بين عناصر من الحزام الأمني التابع للانتقال من جهة وما تسمى بالمقاومة الشعبية التابعة للإصلاح من جهة ثانية، أدت طبعا إلى مقتل أكثر من 7 عناصر من الطرفين، إضافة إلى مقتل نائب قائد قوات الحزام الأمني في الضالع وليد الضامي. طبعا سنبحث أيضا في المواجهات التي دارت هناك وما نتج عنها وما ينتج الآن من مشاكل مستمرة ومتواصلة. البعض يسميها تصفية حسابات، البعض يسميها بداية مرحلة صعبة جديدة. هذا الصراع سيبقى مستمرا بين هؤلاء المرتزقة الذين يعتبرون أدوات للعدوان في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة. رافقونا في هذا اللقاء.
أنت يا سلمان قل لي أنت من، قل لي أنت من هذا اليمن دام تجاه اليمن ترعى حصينا والرجال سوارا مثل الجبال الجالة عبر الزمن واتكن بقلوب الجبال أسرارها واتكن بقلوب الجبال أسرارها. من أنت يا سلمان قل لي أنت من تابع ودق في العاصفة واختارها من دفع الثمن والله ما تنسى القبائل ثارها والله ما تنسى القبائل ثارها.
عن اليماني واسأل التاريخ عن أمجادنا ذي فخرت تنصارها احنا سود الأرض ما نعرف ولن وقت المعارك نستقص أشرارها وقت المعارك نستقص أشرارها.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. 9:20 إلى 10:22 صراع وأدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات محور موضوع النقاش. نتوقف عند أولى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر الواتس أب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نسمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في برنامج اليمن التصدي والتحدي ذا الطهران العربية. صراع أدوات العدوان لم يتوقف ومرحلة تصفية الحسابات فيما بينهم قد بدأت، حيث تتواصل الانفجارات في المحافظات المحتلة وقيادات المرتزقة تتوقع المزيد، حيث بشر مسؤول في حكومة المرتزقة بالمزيد من التفجيرات في عدن. انفجار آخر جديد يستهدف المجمع الحكومي في عدن بشبوة، وحزب الإصلاح يتهم عضوة في مجلس شورى بالعمل لصالح استخبارات غربية. ومن هنا نعلم أن العدوان هو الذي يقوم بتمويل ودعم هذه الصراعات البينية والقتل بين المرتزقة ونشر الفوضى والتفجيرات لإيجاد مبرر لاستمرار احتلاله للمناطق المحتلة في جنوب اليمن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز عبد الله أبو من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام ورحمة الله الكريم والفاضل. على عجل وبناء على توفر لدى المؤسستين العسكرية والاستخبارية وما تيسر في الأيام الأخيرة قبل العدوان معطيات حول مراكز حيوية للجيش قدمها اللواء الفار علي محسن الأحمر الذي يقود غرفة عمليات مشتركة. العمالة ارتزاق والارتزاق عمالة. عبد الله من السنغال شكرا جزيلا لك أخي الكريم. تقديم هذه المعلومات والعمل لصالح دول تحالف العدوان من الأمور التي دأب عليها هؤلاء المرتزقة للأسف الشديد خلال السنوات الماضية، ولم يقدم أو يؤخر شيئا من المشهد. لا زال المشهد لصالح الجيش واللجان الشعبية ولا زالت الهزيمة لصالح العدوان. طبعا أود أن أتوقف قليلا عند المواجهات التي دارت في محيط مقر الميليشيات الموجودة في منطقة حكولة في الضالع، حيث قتل قاضي اللواء السادس في المحافظة العميد محمد الشويتشي، كما تم الإعلان عن مقتل القياديين في المقاومة سليم وصالح المسن. وفي هذا الإطار تشهد شبوة أيضا توتر عسكري متصاعد بين ميليشيات محسوبة على السعودية كألوية العمالقة جناح حمدي شكري وميليشيات الانتقالي. يأتي طبعا ذلك في ظل محاولة العمالقة السيطرة على منابع النفط والغاز في شبوة وبسط سيطرته على المحافظة، وهو ما يعتبره الانتقالي حكرا على ميليشياته. مصادر قبلية قالت في شبوة أن أطراف الصراع دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف مدينة عتق قادمة من أبين. من جهتها عززت ألوية العمالقة وجودها في المناطق القريبة من حقول النفط كمرخل عليا وأطراف مديرية عسيلان بعشرات الأطقم العسكرية خلال الساعات 72 الماضية. طبعا يأتي ذلك في عقاب تعرض أنبوب النفط في شبوة لأكثر من عملية تخريبية خلال الأيام الماضية توقف عندها الكثير من الإعلام في داخل اليمن. نفذها طبعا مسلحون مجهولون. مدينة عتق كانت مركز المحافظة قد شهدت أواخر الأسبوع الماضي أيضا مواجهات عنيفة بين تيارات موالية للتحالف، وكخطوة استباقية أجرى عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني أواخر الأسبوع الماضي تغييرات أمنية في ساحل ووادي حضرموت، وذلك لمواجهة نفوذ الانتقالي الذي يحاول السيطرة على هذه المحافظة. طبعا شملت التغييرات التي أثارت سخط الموالي للانتقالي في المحافظة مدير أمن ساحل حضرموت ومدير أمن الوادي والصحراء وآخرين. بالمجمل نتحدث عن صراع أدوات العدوان، عن مرحلة تصفية حسابات بكل ما تعنيه الكلمة، سيكون فيها الخاسر الأول والأخير هؤلاء المرتزقة ومن دفعهم حقيقة. وهنا أود أن نتوقف قليلا أيضا عند المساهمات التي وصلتنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن اليمن بقسميه لم ولن يهدأ إلا بانسحاب المرتزقة وإعطاء الشعب اليمني حريته واستقلاله. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. إذن نتوقف عند هذا الفاصل، من بعدين نواصل لقاء رافقنا.
معضول وفي أيدينا ألوية النصر، نرتل آيات الذكر الحكيم، وفي صدورنا عشب الشهادة، وفوق أكتافنا البندقية نذيقهم طعم المنية. زاحفون ورشاشاتنا تهدر كالرعود، تلمع كالبرود، تحني هامة الظلم بقوة الله القوية، قائلة ألا أيها الظلم فلترحل، فما عاد للظلم بقية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، صراع وأدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات. لا زال موضوع النقاش ساعتين الشرفية للعاشر وثمانين وعشرين دقيقة. مساهمات تصلنا في هذه اللحظات من الإخوة والأخوات، ندود أن أتوقف عند أكبر عدد منها. أبو مختار الأزدي من اليمن يقول بعد السلام والتحية يرسل إلينا: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو مختار حياكم الله بياكم، سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين، وبعد أحييكم جميعا وأرسل إليكم هذه المقالة بعنوان: بعد توقف 6 سنوات استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء. نتوقف عند هذا المقال الذي جاء فيه: أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن الاثنين للمرة الأولى منذ العام 2016 متوجهة إلى الأردن. مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء للأناضول قال، مفضلا عدم نشر اسمه، إن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية غادرت المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان. طبعا يسترسل في هذا المقال ويقول أيضا: مساء الخميس أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء خلال مدة الهدنة الأممية بواسطة جوازات سفر صادرة عن حكومة صنعاء. وفي الأول من أبريل نيسان الماضي أعلن المبعوث الأممي جروندبيرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد. منذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية الحوثي المدعوم من إيران والمسيطر على محافظات من بين العاصمة صنعاء. وشكرا أخوكم أبو مختار الأزدي. طبعا كما أرسله إلينا قرأنا. نشكر لك أبو مختار ونقول له بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. المصطلحات والعبارات وكل ما يتم تداوله معروف للقاصي والداني، ولماذا اختيار هذه العبارات وكيف. الأخ أبو عمير من صعدة يسلم علينا، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم حياك الله وأهلا بك معنا دائما. شبكة أخبار المسيرة لا بأس أن نتوقف عندها باعتبار أنها تنشر المزيد من الأخبار. ناطق أنصار الله سيد محمد عبد السلام يقول: لبنان وطن المقاومة الفذة والنموذجية، وشعب لبنان بتعاون جميع أبنائي وتضافر جهودهم قادر على عبور المرحلة أيا تكن التحديات. في الأخبار التي تنشر عبر شبكة أخبار المسيرة اليمانية، رئيس المشاط يناقش مع وزير المياه وأمين عام رئاسة الوزراء سير العمل في الوزارة ومؤسساتها. أيضا هناك في الأخبار: المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء تعلن تدشين خدمة الواي الجديدة الانترنت واي فاي اللاسلكي وعبر نقاط محددة في أمانة العاصمة. هناك أيضا في الأخبار مما ينشر في هذه اللحظات: من أراد أن يعلم توجه الحكومة السعودية في إفساد المرأة المسلمة فليقرأ ما قاله هذا الليبرالي بعد حادثة فتاة تحتضن مغني في صحيفة الرياض. طبعا ما نشر خلال الفترة الماضية عبد الله بن بخيت في صحيفة الرياض كتب يقول: فتاة عكاظ، يمكن لكل سعودي شاهد حادثة الفتاة التي عانقت المغني على مسرح سوق عكاظ أن يقول مبتهجا: الآن خرجنا من مجتمع الملائكة والفرقة الناجية وتأكدت بشريتنا الذين هولوا حادثة الفتاة عليهم الاستعداد لمزيد من التهاويل القادمة. ما حدث من الفتاة لم يكن بدعة أو خروجا عن نواميس الطبيعة، ولن يؤدي إلى تفجر البراكين والزلازل وهدير السيول، ولن ننال عقابا جماعيا من الله على فعلتها. كل ما في الأمر هو سن قوانين وتطبيقها. لم يعد المجتمع يعيش في الكاسينات والخطب وكذلك أو الكاسيتات والخطب والتخويف. أما من أراد تمديد عضويته في الفرقة الناجية فهذا شأنه وحده. بقلم عبد الله بن مخيت في صحيفة الرياض طرح هذا الأمر. حقيقة وصلنا عبر شبكة أخبار مسيرة ويوزع في هذه اللحظات. أترك التعليق للمستمع الكريم على ما جاء في هذا الكلام. نرفع القبعة باسم الشعب اليماني المحاصر، نرفع القبعة للجنود المجهولين الذين يعملوا الليل نهار لعقد المؤتمرات الدولية والندوات الفكرية عبر منصة زوم لنشر مظلومية اليمن إلى جميع المحافل الدولية، وهم أسماء عديدة. طبعا لا يمكن هنا أن أتوقف عند اسم وأترك آخر على اتحال. هذا ما جاء عبر شبكة أخبار المسيرة وما ينشر في هذه اللحظات. أعود لأتوقف عند قضية صراع عدوات العدوان. لم يعد خافيا بأن هذا الصراع سيتمدد ويستمر، أما النتائج ربما هو ما يجب الحديث عنها. كيف ستكون نتائج هذا الصراع ولمصلحة من تصب نتائج هذا الصراع بين أدوات العدوان، بين العمالة، بين المرتزقة؟ مرحلة تصفية الحسابات هل بدأت الآن أم منذ فترة؟ في هذه اللحظات ينضم إلينا من اليمن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حامد البخيتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ حمد. نناقش في هذا اللقاء صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات وما جرى ويجري من تفجيرات واغتيالات وتصفية حسابات. كيف لنا أن ننظر إلى ما يحدث هناك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كما تعلمون العدوان على اليمن شن من قبل عدة دول، وقامت هذه الدول من أجل أن تحقق أهدافها العسكرية بعد أن فشلت في الأشهر الأولى العدوان إلى تجنيد ميليشيات. كل دولة قامت بتجنيد ميليشيات لها لتؤدي الدور المنوط بها كأدوات تنفذ أهداف دول العدوان والاحتلال الجمهوري اليمني. وهذا الكيانات التي أنشأت خلال 7 سنوات الماضية أفرزت هذا المخرج السياسي المسمى مجلس الأرضي، بالإضافة إلى عناصر أخرى قاعدة وسيارات أخرى مقاتلة تم تجنيدها خلال هذه الفترة. ربما هذه الخسائر أو هذه المكتسبات أو التفاوت في المكتسبات والتجنيدات لهؤلاء المقاتلة هي من تدفع هؤلاء ليتصارعوا فيما بينهم. إذن في ظل أيضا وجود صراع حقيقي بين الدول الداعمة لهذه الأدوات التي تمثل العدوان، وبالتالي فإن مسار هذا الصراع جائم في ظل الهدنة القائمة بين الجمهور اليمني ودول العدوان تحت رعاية الأمم المتحدة. ستبقى هذه العمليات جائمة لتتضح جليا للمواطن اليمني بأن هؤلاء وجود حرب تم تجنيدهم أثناء فترة الحرب يكونوا أدوات حرب أو تكون أدوات قتل وتدمير وسفك للدماء. وهذه الأعمال هي انعكاس للبيئة التي أنتجت هؤلاء، البيئة السياسية، البيئة المادية، كل أنواع البيئات التي أنتجت هذه الأدوات الإجرامية التي
أستاذ حامد
باستهداف الشعب اليمني وأيضا باستهداف دور الطالب.
حينما راح المحللون يتحدثون حول قضية لماذا مجلس رئاسي ولماذا ترك هادي وجماعته، البعض قال بأن الجانب السعودي وكذلك الإماراتي تعب من فشل وهزيمة وضعف وهزالة وهشاشة هؤلاء الذين استخدمهم خلال السنوات الماضية وأراد استبدالهم بدماء جديدة، ضخ دماء جديدة، وجوه جديدة، أسماء جديدة لا تختلف في العمالة أو عن العمالة من شيء هذه الأسماء، ليقول بأن هناك مجموعات جديدة ظهرت على الساحة وهي قادرة على أن تمسك بزمام الأمور، فإذا بالأمور تنحدر أكثر إلى صراعات وميليشيات وقتل وتفجيرات وعبوات ناسفة ومفخخات وما إلى ذلك وتصفية الحسابات يبدأ من جديد. وفصلنا حقيقة في بداية هذا اللقاء حول الإعلامي ومن معه والذين تركوه ومن هو معه ومن هو ليس مع السعودية وإلى جانب الإمارات. في المجمل نقول بأن هذا المجلس ما يسمى بالمجلس الرئاسي لا يمكن أن يقدم شيئا جديدا سوى الهزيمة والتشرذم، إذا لماذا تم استبدال هذه الوجود وما الذي جناه الجانب السعودي أو تحالف العدوان من استبدال وجوه جديدة وبدلا من حكومة شرعية؟ اليوم نتحدث عن مجلس رئاسي، هناك رئيس وسبعة نواب من خلفه، لم نشاهدهم يجتمعون على طاولة واحدة حتى لمرة واحدة خلال فترة الشهر الماضي، وعلى ما يبدو أن الأمور بدأت تأخذ مناحي أكثر تعقيدا في الصراع فيما بينهم. تفضل أستاذ حمد.
أخي الكريم، بالنسبة لهذا المخرج الذي خرجت به السعودية عبر مؤتمر الرياض، هو حقيقة هو فرص لأن السعودية ترتعب من أنها خرجت بدون أي أفق سياسي للقضية، يعني بأن حربها ليس لها أي مظلة سياسية نهائية، فسعت لتمكين الأدوات التي تم تمكينهم كأدوات قتل وحرب وتدمير. كل هؤلاء العناصر الذي باتوا هم أعضاء المجلس الرئاسي هم أدوات استخدمت كأدوات إجرامية، وسعوا لإيجاد هذه الصيغة السياسية باعتقاد ظنا منهم بأنه بإمكان احتواء أو تقليل حجم الكارثة فيما لو مضت السعودية في هدن أو في أي حلول سياسية. وأعتقد بأن هذه التشكيلة يمكن أن تمضي بها، لكن حاليا ما يحصل حاليا يكشف للسعودية نفسها، هذه رسائل حقيقة للسعودية نفسها وللدول العدوان نفسها بأنها تتكئ على عصا مكسورة حقيقة، ستحطم نفسها بنفسها وليس هناك أي ضغط سياسي. وبالتالي من مصلحتنا الكمرابية كطرف سياسي في صنعاء كدوره 21 سبتمبر، لأن الخصم في الطاولة السياسية ضعيف وغير قادر، ومن سيبقى في الطاولة السياسية هم دول العدوان، وحتى لو سعت دول العدوان لأن تستر بهذا المجلس الرئاسي كما هو الحال أو كما أرادت من خلال إنشاء فيها فإنه سوف يكون غير مؤهل لأن وهذا ما اتضح من خلال التنصر عن فتح البناء الحديدة من خلال التنصر عن تسيير الرحلات كما كان مقرر لها من خلال يعني من خلال كل هذه الخطوات التي كان يفترض أن تتم في من ضمن بنود العزمة وهذا عبء على دول العدوان نفسها أكثر منه على بقية على بقية على الطرف الآخر أو الطرف المنهي السياسي هذا وبالتالي فإننا ننظر إليه بأنه كارثة حقيقية تنتحل على المواطن اليمني في تلك المناطق المحتلة وفي مقابل في مقابل إنها ضوء أو استنارة لحقيقة المشروع الوطن الوطني
نعم طيب
على المستوى السياسي
أستاذ حمد
وعلى المستوى العسكري
نعم اسمح لي أسأل حول قضية الانتقال والإصلاح و كلاهما معروف التوجه وما الذي قدمه للعدوان خلال السنوات الماضية مستقبل الانتقال والإصلاح في ظل المعادلة الجديدة الجو الجديد الموجود حاليا وهل لنا أن نتحدث عن مستقبل لهذه الجهات هذه الأطراف هذه الجماعات هذه القيادات حتى الانتقال والإصلاح وكلاهما معروف المنشأ والقيادة وما إلى ذلك تفضل
إذا أردت الإشهاد في هذه النقطة فإن بالتأكيد الإصلاح تم استبداله بسلطة العرادة كقوة سياسية استبدلت بقوة عسكرية السلطة العرادة وسعوا للضغط على قيادات حزب الإصلاح بأن تندفع وراء سلطة العرادة وهذا متضح من خلال بلاد قنوات بلقيس أو قنوات الإخوان في تركيا وأيضا الجهات التي تمت مع قيادة الإصلاح لكن هل هذا الإجبار ستقبل به مكونات الإصلاح هذا فيما يخص الإصلاح وهذا ما يتضح من خلال العمليات التي تتم والاكتتال الداخلي فيما بينهم لأن هناك أطراف تضررت من هذا الإطار السياسي الذي تشكل به متمرين بالإضافة إلى ذلك الانتقالي الذي كان يتخذ قضية الجنوبية مظلة سياسية لحافز الشعبي لوجود لحافز الشعبي مساند لمساره العسكري بات واضحا اتضح جليا بأنه لا يعبر عن القضية بل يعبر عن الإمارات وعن أهداف الإمارات وعما يخدم الإمارات وعما ترتضي الإمارات وترى الإمارات
طيب.
وهذا أيضا يحدث انتقاد آخر في هذه القوة وهذه الأسرة الانتقادات بالتأكيد سوف تترجم بهذا الشكل الذي هو قاعد حقيقة اليمن بشكل يعني اليمن كتاريخي لا يستطيع أن يطير بجناح واحد يجب أن يكون كتلة واحدة وفي حال شرذمته بالذات المحافظة التي هي الآن محتلة يصبح التشرذم والتقسم والصراعات أشد فتكا في واقعها وليس قبل التسعينات كان هذا الواقع موجود في تلك المحافظات بهذا الشكل الذي تلاحظونه وبالتالي فإن ما أضافه دول العدوان أضاف وجود إضافية لهذه الصراعات وهذه الصراعات الحقيقة هي تؤلمنا باعتبار الضرر على المواطن اليمني لكنها من ناحية أخرى تعطي بارك عمل أو ضوء أو استنارة للمواطنين هناك كيف يجب أن يكون اليمن وكيف يجب أن ينعوا بأنفسهم عن المشاريع الخارجية وأن لا يتعشموا ولا يتوهموا في الفاعل الخارجي أو المؤثر
طيب.
الخارجي أن نحقق لهم ما يسمى
طيب. إليه أستاذ حمد يعني التعويل على الأجنبي على تحالف العدوان لا يمكن أن يقدم شيء لا لجماعة الانتقالي ولا الإصلاح ولا المجلس الرئاسي ولا هذه الكل خسر ونعلم جميعا بأن هذه الخسارة والهزيمة محسوبة لهؤلاء جميعا مجتمعين دول العدوان ومرتزقتهم أيا كانت التسميات؟ يعني حينما نقرأ في الأخبار أن هناك مواجهات دارت في محيط مقر بعض الميليشيات في منطقة حقولة في الضالع، قتل فيها قاضي اللواء السادس في المحافظة العميد محمد الشواجي، تم الإعلان عن مقتل قياديين في المقاومة سليم وصالح المسن، يعني ذلك أن هناك تصفية حسابات وأن كل هذه العمالة يجب أن تنتهي ويتم الإتيان والمجيء بعملاء آخرين بوجوه جديدة بأسماء جديدة. أطراف الصراع تدفع بتعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة عتق قادمة من محافظة أبين. كل هذه الأخبار تعني أمرا واحدا، أن دول وتحالف العدوان لا يريدون الخير أو الأمان أو الاستقرار أو وحدة الكلمة أو وحدة أبناء اليمن وحتى أبناء القبائل، يريدون زرع الفتن، الشقاق، النفاق، القلاقل، البلابل، المشاكل دائما تبقى مستمرة، وسياسة فرق تسد ربما هنا يمكننا أن نستخدمها بشكل واضح وصريح. استخدمها ليس نحن، استخدمها العدوان كإعلام، أقصد كمصطلح مستخدم، العدوان استخدمها بشكل مباشر، سياسة فرق تسد، ومن خلالها يريد أن يتسيد على تلك المناطق من خلال زرع تلك الفتن بين كل هذه الجماعات. نراه يقف مع هذه الجماعة دون تلك الجماعة ويضرب تلك بهذه، وهكذا دواليك. ربما كلمة أخيرة في ظل هذا المشهد لمن يستمع لهذه الندوة ويريد أن يخرج بنتيجة، كيف سيكون مستقبل هؤلاء بعد رحيل العدوان؟ كيف سيكون؟ ولن نتحدث عن مستقبل قيادات المرتزقة بشكل عام، من باعوا أنفسهم، هؤلاء الأدوات الذين باعوا أنفسهم بأرخص الأثمان، حفنة من الريالات أو الدولارات. كلمة أخيرة أستاذ حامد، تفضل.
بالنسبة لمستقبل المناطق والشعب المستضعف هناك، فإنه سوف يكون واضح وجلي أن اليمن يجب أن تكون شعب واحد ومتحد، ولا يجب أن يسمح للعدو الخارجي بالتدخل في شأن اليمن، ويجب أن تحل كافة القضايا اليمنية بالنبي اليمني. بالنسبة للمرتزقة والذين باعوا أنفسهم لنا وباعوا شعبهم ومواطنيهم للمال كممثلين سياسيين أو عسكريين، فإنهم إلى زواج، سواء عن طريق العدو نفسه كما حصل مع هادي وعلي محسن، أو عن طريق أدوات العدو فيما بينهم وبين كما حصل حاليًا من تصفيات كائنة، وهذه خسارة كبيرة يستحقونها لأنهم انتهجوا منهج غير سوي ولا يتفق مع اليمن، وانخرطوا وراء الرؤية البريطانية التي تقدمها الإمارات والسعودية في اليمن، وهي سياسة كما أشرت سياسة فرق تسد، وهذه السياسة هي سياسة دموية بطبيعتها ونتائجها كارثية على من ينخرط فيها أو أن يرضى بأن يكون دمية مستخدمة في تنفيذها، وهذا ما تتضح من خلال هذه العمليات. ونسأل الله السلامة للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة والنجاة من هذا والتبرؤ من أن يعودوا إلى الوطن، وأما أولئك فهم عند زوال كل ذلك.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير أستاذ حامد البخيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به وبارك الله بكم.
سيظهر زيفه والجهر يرويه.
الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي الصراع وأدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات. نعم لا زال محور موضوع النقاش. ودعنا الأستاذ حامد البخيتي مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. الأخ أبو مهند الحسيني من اليمن يقول كنت أود المشاركة بمداخلة حول هذا الموضوع لكن الوقت داهمني. تحياتي لكم دوما أبو مهند الحسيني من اليمن. حياك الله بياك أخي الكريم وشكرا جزيلا لك, يشرفنا أن تكون معنا دائما ونستقبل كل المساهمات من الإخوة والأخوات حتى إن بالإشارة سلموا علينا فنرد السلام دائما. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الفاضلة حياك الله وبياكي. إن دول التحالف على حرب اليمن هدروا دماء شعب كامل الحصانة لأنه مسلم من أجل نهب خيراته فلم يجدها عدوانهم وقتهم إلا خسارة, وهم الآن يتصارعون فيما بينهم من أجل ما نهبوه دون أن ينالوا بركته ولا نفعة, وسيعودون ليتصارعوا ويقتل بعضهم بعضا. أمر يثير السخرية فعلا. انظر أي جرم كبير شرحوه على أنفسهم وإلى أي مثال آلوا. لقد سخروا من الله وشريعته والآن هم سخرية الأقدار, ولعذاب الآخرة أكبر, ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الأخت أم علي حياك الله وبياكي أختي الفاضلة والكريمة, وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. يعود إلينا الأخ العزيز أبو مختار الأزدي ويرسل إلينا مجموعة من المشاركات منها مقال عنوانه قيادي جنوبي يحق للحوثي أن يحتفل اليوم فقد انتصر بالصمود والقوة. قال الصحفي والقيادي الجنوبي أياد الردفاني إن من حق الحوثي أن يحتفل بالنصر نصر فتح مطار صنعاء, وأكد الردفاني أن الحوثي لم يساوم ولم يقدم تنازلات ولم يرضخ لإملاءات الخارج لفتح المطار وانتزع هذا النصر بالصمود والقوة. استطاع الحوثي أن يعيد افتتاح مطار صنعاء الدولي بالصمود والقوة بينما الطرف الآخر حليف التحالف لا يجرؤ على مطالبة التحالف بفتح المطارات في المناطق المحررة ولا يجرؤ كذلك على المطالبة بتصدير النفط والغاز. وأردف قائلا لا أخفي كراهيتي للحوثي لكني في ذات الوقت أحني رأسي احتراما لهم على شجاعتهم وعدم مساومتهم وتقديم تنازلات أحادية, وشكرا أخوكم أبو مختار الأزي. طبعا نقل الكلام عن الصحفي والقيادي الجنوبي أياد الردفاني. أيضا مقال بعنوان رسالة مني أنا إلى كل أبناء اليمن في الداخل والخارج يرسلها الأخ العزيز, يقول فيها صديقي القارئ العزيز قبل القراءة تجرد من كل ما قيل لك واقرأ بعين البصيرة والمنطق وكن باحثا عن الحقيقة حتى يبرأ ذمته ويلقى الله ظاهرا من كل تلك المجازر والمظالم. في أوكرانيا المثال الحي الحديث عندما تعرض بلدهم للحرب هبوا جميعا, هبت رجل واحد وهبت امرأة واحدة وهبت شيخ واحد وعجوز واحدة, وكأن صخرة كبيرة قد غطت أفق أوكرانيا وسرعان ما ستسقط عليهم. لقد خرج الجميع وانطلق الجميع واندفع الجميع. طبعا يذكر أوكرانيا هناك مثال ويسترسل ليصل إلى نتيجة بالنهاية, تقول أن حرب المصالح وحرب الثروة وحرب الأغنياء على الفقراء حرب المستكبر الذي لا يريكم إلا ما يرى على المستضعفين المساكين. صديقي القارئ العزيز بقلب اليمني الرقيق وعقلي الراجح الحكيم فكر قبل أن تحكم وتمعن قبل أن تظلم, وخذ تلك الدماء التي سفكت في بيوتها من النساء والأطفال مأخذ الجد والحسبان قبل أن تكون شريكا لهم وظالما معهم. والله المستعان. أخوكم أبو مختار الأزدي حياك الله بياك. فقط أذكر هنا أن من رضي بفعل قوم حشر معهم. يكفي هذه الكلمات أن يسمعها كل من في عقله في رأسه لب أو عقل حقيقة أن يفهم ماذا يعني من رضي بفعل قوم حشر معهم. يعني أن ترضى بالجرائم التي قام بها جانب العدوان ومرتزقته فستحشر معهم يوم القيامة بمجرد أنك رضيت بفعلتهم. وفي ذلك تفصيل طبعا لا أود الخوض فيه, أتحدث عن أمر آخر. اليوم نتحدث عن اليمن, عن المأساة, عن الكارثة الإنسانية, عن هذا العدوان الذي لم يترك شيئا إلا وحاول تدميره في اليمن إلا الإنسان الذي لم يستطع أن يهدمه وانتصر عليه. أما أولئك الأدوات, أدوات العدوان, أقولها للمرة الألف في لقاءاتنا اليمن التصدي والتحدي, هم موجودون في كل زمان ومكان أولئك الذين يلعقون أصقعة الملوك ويتسكعون على أبواب المسؤولين دائما، وكذلك تجدهم من المنافقين مع المعتدي والظالم والمستعمل والمستعمر والمستكبر، مع الصهاينة، مع الأمريكان، مع من يرمي لهم بفتات الفتات ويأخذ منهم دنياهم وآخرتهم. هؤلاء لا يمكن وصفهم إلا بالأوصاف المعروفة: أدوات، رخاص، مرتزقة، ضعاف نفوس، والتسميات والمصطلحات كثيرة بحق هؤلاء الذين لا يستحق الإنسان أن يتوقف عندهم ليفهم لماذا قبلوا على أنفسهم أن يكونوا ضمن قائمة المرتزقة وبهذه السهولة، وكذلك بهذه السذاجة، وبهذه السهولة باعوا دنياهم وآخرتهم. بحد ذات هذا الأمر يقف الإنسان متعجبا أحيانا، كيف لنا أن نتصور بلد معروف بعروبته، بإيمانه، بشجاعته، بحكمته، كامل الحكمة والإيمان، أن يكون فيه جزء من الناس بهذا الشكل؟ نعود ونقول أنهم موجودون في كل زمان ومكان. حينما يدخل المستعمر يبحث عن هؤلاء يجدهم في أي بلد في العالم، يجدهم ويستخدمهم لصالحه، ومن ثم يرمي بهم إلى مزابل التاريخ. لا بأس أن نذكر هنا من خدم الصهاينة والكيان الصهيوني والأمريكان، صدام حسني مبارك، القذافي وغيره، ولو أنهم كانوا يرفعون شعارات أخرى مغايرة تماما للواقع ولوضاعتهم، بالنهاية حينما انتهى وقتهم رموهم إلى مزابل التاريخ. التهنئة التي صدرت من السيد نهن القيادة الثورية بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليماني العظيم واللجان وسيادة العميد المجاهد حميد عبد القادر عنتر مستشار رئاسة مجلس الوزراء رئيس الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء الدولي وكل الأخوة النواب والمستشارين الحملة والأعضاء الكرام على جهودهم التي أثمرت نصرا وفتح قريب بإذن الله تعالى، وتحية الأخ المجاهد الدكتور خالد الشايف مدير عام مطار صنعاء الدولي على ما بذله ويبذله من جهود عظيمة مشهودة ومشكورة في قضية فتح مطار. أبو فارس عمار محمد أحمد صوفان مستشار رئاسة الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء الدولي، نائب رئاسة الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني ومسؤول التنسيق بجميع وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة حينما كنا نجد بالأمس وهذا اليوم هذه التهاني التي انهالت من كل حدب وصوب، لمسنا ذلك النصر الذي تحقق من خلال فتح مطار صنعاء. واليوم الفخر ما شهدت به الأعداء، ونتحدث عن من هم في الجانب المقابل وإلى جانب العدوان يشيدون بهذا النصر الذي تحقق على يد الأبطال: جيش واللجان الشعبية، القيادة السياسية المتمثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل الشرفاء والأحرار من إخوانه في القيادة السياسية الذين حققوا هذا النصر. أما أدوات العدوان وصراعهم ومرحلة تصفية الحسابات، الأيام القادمة تحمل الكثير لهؤلاء. سنتوقف عند ما سيجري وسنتحدث بإسهاب عن ذلك بإذن الله تعالى. غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم. السلام عليكم.
على الإباء والتقى شعب اليمن راسخ، وحلف سلمان في بغي وفي جهله، عام الصمود انقضى وابن اليمن شامع.